بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وقلنا أن هذه السورة الشريفة تنقسم إلى مقاطع ثلاثة. يتناول المقطع الأول منها شخصية الإنسان المنافق، حيث تحدثنا عن تفسير هذا المقطع وتناولنا عدة أبعاد في شخصية الإنسان المنافق التي تناولها هذا المقطع الشريف. والمقطع الثاني من هذه السورة الشريفة والذي يبدأ بقوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذا المقطع الشريف الذي يبدأ بهذه الآية الكريمة يتناول المواقف الأساسية للإنسان المنافق تجاه القيادة الإسلامية وتجاه النظام الإسلامي. وذكرنا سابقا في بعض الدروس هذه المواقف إجمالا، وكنا بصدد تفسير الآيات التي اشتمل عليها هذا المقطع الشريف. وهذه الآية التي قرأناها تمثل الآية الأولى من هذه الآيات، وتتحدث عن أحد هذه المواقف الرئيسية للإنسان المنافق، وهو موقف الإصرار على التمرد، والذي يعبر عنه القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة بالاستكبار: رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وهذه الآية الكريمة ذكرنا في تفسير مضمونها الإجمالي أنها تشتمل على الإشارة إلى عدة أبعاد في هذا الموقف النفاقي. البعد الأول هو البعد الذي يرتبط بالجانب الأخلاقي لهذا الموقف، حيث ذكرنا أن الإنسان المنافق هو ذلك الإنسان الذي يصر على الذنب ولا يستغفر الله سبحانه وتعالى، حيث أن القرآن الكريم أشار إلى أن مواقف الإنسان تجاه المخالفة وتجاه الذنب تأخذ أشكال ثلاثة: الشكل الأول هو الاستغفار، والشكل الثاني هو التحير والتردد، والشكل الثالث هو الإصرار على الذنب الذي يمثله موقف الإنسان المنافق. وبصدد الاستغفار قلنا أن الاستغفار له علاقة بالطاعة، حيث أن المغفرة إنما تتحقق مع الطاعة، كما أن الطاعة لها علاقة بالرسالة، لا رسالة إلا بطاعة. وأيضا كذلك المغفرة التي تتحقق بالطاعة لها علاقة بالهداية وبالنور. وذكرنا بعض الروايات التي تناولت موضوع الاستغفار وموضوع التوبة وموضوع الإصرار على الذنب، ويحسن بنا أن نفهم أيضا المجمل المضمون الأخلاقي للاستغفار عندما نقول أن الاستغفار واجب من الواجبات، وهو يؤدي بالإنسان إلى محو الذنوب، بل يؤدي بالإنسان إلى حالة التكامل. هذا الاستغفار ما هو مضمونه؟ هل أن مضمونه هو مجرد أن يقول الإنسان أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وبالتالي كان المطلوب من هؤلاء المنافقين هو أن يقولوا هذا الكلام بلسانهم ويرددوه بلسانهم، وب بالتالي يصبح هذا الكلام أمرا سهلا على هذا الإنسان المنافق. فكما أن الإنسان المنافق كما تشير هذه السورة الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها، كما أن الإنسان المنافق كان يسهل عليه أن يأتي ويؤكد لرسول الله الشهادة بنبوته، كما تذكر السورة الكريمة في صدرها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كما أنه يسهل عليه أن يقول ذلك، أيضا كذلك يسهل عليه أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو أن يأتي ويتظاهر بالاستغفار أمام رسول الله. فلماذا كان هؤلاء المنافقون يصدون ويستكبرون عن هذا الموقف؟ الاستغفار ليس هو مجرد أن يقول الإنسان هذا الكلام بلسانه، بل الاستغفار له مضمون من الناحية الأخلاقية والواقعية أوسع من ذلك، وهذا هو الأمر المطلوب الذي يؤدي إلى محو الذنوب، أو بالتالي يؤدي إلى تكامل هذا الإنسان. وهذا الشيء الذي لم يكن من الممكن الإنسان المنافق أن يحققه أو أن يكون منسجما مع واقعه الروحي والنفسي. الاستغفار هو عبارة عن أن يعزم هذا الإنسان على أن لا يعود إلى الذنب بعد الندم على ذلك الذنب، وأيضا كذلك يحاول أن يتصرف في سلوكه المستقبلي بالشكل الذي ينسجم مع الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وينسجم مع هذا الندم والتصميم على عدم العودة إلى الذنب. ولعل أروع ما أروع النصوص التي تحدثت عن مضمون هذا الاستغفار ما ورد عن علي عليه السلام عندما سمع رجلا يقول أستغفر الله. هنا علي عليه السلام عندما سمع الرجل يقول ذلك بلسانه التفت إليه وقاله شكلتك أمك. الاستغفار ليس هو عبارة عن أن يقول الإنسان هذا الكلام بلسانه، وإنما الاستغفار له معنى أعمق من ذلك وأوسع، كما ورد ذلك في نهج البلاغة. هنا في نهج البلاغة أنه قال علي عليه السلام لقائل كان بحضرته، هذا القائل أستغفر الله، قال القائل هنا علي عليه السلام قال له ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة الليين، وهو اسم واقع على ستة معاني. هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث عن الاستغفار يذكر أبعاد ستة للاستغفار، بحيث من خلال هذه الأبعاد الستة تتشخص خصوصيات هذا الاستغفار، وكأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يبين الأبعاد الستة للجسم. يتصور الاستغفار جسما والجسم له أبعاد ستة، فهو يريد أن يبين هذه الأبعاد الستة. له واقع على ستة معاني، أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، يكون له عزم على أن لا يعود إلى الذنب بشكل مطلق وبشكل أبدي، هذا هو البعد الثاني. والبعد الثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه. عندما يندم هذا الإنسان ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أيضا لا بد له أن يهتم بحقوق الناس ويرجع لهؤلاء الناس حقوقهم، ولا يكون عليه أي تبعة لأي إنسان من الناس، كما يعبر صلى الله وسلامه عليه تلقى الله أملس. والبعد الرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، يعني بعد أداء حق الناس أيضا تؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى التي كنت قد ضيعتها، هذا أيضا البعد الرابع. والبعد الخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم. إذا كان هذا الإنسان قد أكل مال الحرام وتربى لحمه على على أكل المال الحرام عندئذ لا بد له أن يذيب ذلك اللحم ويرجع إلى الحد الأدنى من الحالة الجسمية التي يمكن أن يحفظ بها الإنسان حياته، والتي يعبر عنها صلوات الله وسلامه عليه بهذا التعبير، أن تعبير لصق الجلد بالعظم، وينشأ بينهما لحم جديد، عندئذ بعد ذلك يأكل ويشرب من الحلال حتى ينشأ لحم جديد بين الجلد والعظم. والبعد السادس أن تذيق الجسم ألم الطاقة. وينشأ بينهما لحم جديد، عندئذ بعد ذلك يأكل ويشرب من الحلال حتى ينشأ لحم جديد بين الجلد والعظم. والبعد السادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. عندئذ يقول فعند ذلك تقول أستغفر الله. عندما يكون إنسان في هذا الحال يستغفر الله سبحانه وتعالى، أنه كما كان يلتذ بالمعاصي لابد له من أن يقوم بالطاعات التي يكون من ورائها الألم والمعاناة، حتى تتوازن شخصية هذا الإنسان ويصبح هذا الإنسان قد تحمل من الألم ومن المعاناة والعذاب بالقدر الذي يوازي اللذائذ التي كان قد حصل عليها من خلال المعاصي. عندئذ يتحقق الاستغفار. هذا هو في الواقع ما يمكن أن يكون ممثلا للبعد الأخلاقي للاستغفار. هذا البعد الأخلاقي للاستغفار، إلى جانبه يوجد بعد آخر وهو البعد السياسي. الاستغفار في الواقع يعبر عن موقف سياسي بالإضافة إلى الموقف الأخلاقي الذي أشرنا إليه في هذا الحديث، الذي يرتبط بالمحتوى النفسي والتكامل الروحي لهذا الإنسان. يوجد أيضا بعد سياسي في موقف الاستغفار، وهذا البعد السياسي هو بعد الرجوع إلى الطاعة، إلى الرجوع إلى الارتباط بالقيادة الإسلامية والانسجام مع المجتمع الإسلامي ومع أطر هذا المجتمع الإسلامي. هذا في الواقع يمثل موقفا سياسيا. ومن ذلك أيضا يمكن أن نفهم أن المعصية بالإضافة إلى بعدها الأخلاقي الذي يعبر عن حالة من التردي الروحي والنفسي وضعف الإرادة في شخصية الإنسان، كذلك أيضا هذه المعصية فيها بعد سياسي. المعصية إذا تحولت إلى حالة رتيبة الذي يعبر عنه بالإصرار، حينئذ هذه المعصية تكون في الواقع موقفا سياسيا من قبل هذا الإنسان تجاه النظام، لأنها تعبر عن حالة من التمرد وحالة من العصيان وحالة من الرفع للقيادة وللنظام. ومن هنا تصبح هذه المعصية حالة خطيرة، وتصبح هذه المعصية من أشد الذنوب ومن أكبر الذنوب، كما ورد في الأحاديث التي ذكرناها سابقا هنا، باعتبار أنها تمثل حالة العصيان حالة التمرد، فتصبح أكبر الذنوب وأعظم الذنوب. أيضا هذا بعد آخر في المعصية، ومن هنا نجد أن الإسلام خطورة المعصية إنما تنشأ من هذه النقطة، عندما نقطة أن تتحول هذه المعصية إلى حالة ثابتة في سلوك إنسان، ثم بعد ذلك تتطور وتصبح موقفا ثابتا وملتزما من قبل هذا الإنسان، عندئذ هذا الإنسان يكون إنسانا يستحق العقاب الأبدي من الله سبحانه وتعالى والخلود في النار، ويصبح هذا الإنسان في الدرك الأسفل من النار كما يعبر القرآن الكريم. وسوف يتضح المزيد من أخطار هذا الموقف عندما نتناول إن شاء الله تفسير الآية الآتية التي يشير القرآن الكريم فيها إلى الموقف الإلهي تجاه موقف المنافقين. ونكتفي بهذا القدر من الحديث في هذا اليوم، على أن نتم الحديث إن شاء الله في الأيام الآتية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.